بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سلمة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الليل غير مرة ولا مرتين، غير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وعن ابي قتاده رضي الله عنه الحديث الطويل: وفي نومه عن الصلاه ثم اذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. ونحو عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامته. ولهو عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة، زاد أبو داود لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفي آخره إبراهيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نعم. رواه أبو داود وضعفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. هذا الحديث موضوعه أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. وهذا الحديث يدل على هذه المسألة، وهو أن صلاة العيد لا يشرع لها أذان ولا إقامة، وهذا كالإجماع من أهل العلم، كالإجماع من أهل العلم، حتى إن ابن عبد البر قال إنه لا خلاف بين علماء الأمصار في أن العيد ليس لها أذان ولا إقامة. والحكمة في عدم الأذان للعيدين الله أعلم هو أن الأذان كما تقدم، نعم، حكمته الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. ووقت العيد محدد معلوم، تجد أن الناس من آخر الليل أو من صلاة الفجر مباشرة يتهيئون للعيد ويعرفون الوقت الذي تصلى فيه العيد. فهل المعنى أنهم ما يذهبون إلى مصلى العيد حتى ينادون من بيوتهم؟ لا، سيذهبونهم إلى المصلى بدون أذان ولا إقامة. هذه هي الحكمة في كون العيدين ليس لهما أذان ولا إقامة. وعن أبي قتادة في الحديث الطويل: في نومهم عن الصلاة ثم أذن بلال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، مشروعية الأذان والإقامة للصلاة الفائتة، للصلاة الفائتة. فهذا الحديث دليل على هذه المسألة، وأن الصلاة الفائتة إذا فاتت، وأن الصلاة إذا فاتت الإنسان إما بنوم أو بنحوه فإنه يؤذن لها ويقام. والحديث فيها النوم، الحديث فيه النوم. ألحق بها العلماء الصلاة المنسية، صلاة المنسية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة المنسية مع التي نام عنها بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، إلى آخر الحديث. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، قال: إذا حضرت الصلاة، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قال العلماء: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة يشمل حضور الصلاة عند دخول الوقت، ويشمل حضور الصلاة ولو بعد خروج الوقت، لأن اللي فاتتهم الصلاة مثلا ناموا عنها ثم توضأوا، ألا يقال أن الصلاة قد حضرت في حقهم؟ بلى، حضرت الصلاة في حقهم. قالوا: حديث مالك هذا يدل على العموم، يدل على أن الصلاة الفائتة بنوم أو الفائتة بنسيان أنها يؤذن لها، أنها يؤذن لها. هذا القول الأول في المسألة. القول الثاني أنه لا يؤذن للصلاة الفائتة، وإنما يقام لها فقط، إنما يقام لها فقط. والقول الأول الذي مر هو قول الجمهور، أما هذا القول فهو قول الشافعي في مذهبه الجديد، بل ذكر فقهاء الشافعية أن الشافعي نص عليه، نص عليه، ونسب هذا القول الأوزاعي وإسحاق، وهو قول لبعض الحنابلة. دليل هؤلاء أن المقصود من الأذان الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، والوقت الآن قد قضى وانتهى، الوقت الآن قد قضى وانتهى، إذا لا معنى للأذان. والقول الثالث وهو قول عند الحنابلة أنه يفرق، فإن رجع اجتماع جماعة أذن، يعني كلهم فاتتهم الصلاة مثله، وإن كان ما يرجو اجتماع جماعة فإنه لا يؤذن. والأظهر والله أعلم هو القول الأول، والقول الأول، لأن أبا قتادة نقل الأذان، أقول نقل الأذان، أن الصحابة لما فاتهم النوم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات ولا استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس، نعم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، دل على أن الأذان مشروع. وإذا شرع الأذان فإيش؟ فالإقامة باب أولى، نعم. لكن الفقهاء يفصلون، يقولون شرعية الأذان والإقامة اللي فاتتهم الصلاة تخرج وقتها إذا كانوا في مكان لم يؤذن فيه، لم يؤذن فيه، مثل جماعة طالعين للبر، طالعين للبر، اللي يقولون كاشتين، ما أدري أنتم تقولون كاشتين ولا لا، عندكم اللفظة أي طالع إلى البر 25 قدر الله جل وعلا مثل ما قدر على نبيه، ثم استيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، طلع الوقت الآن. فهؤلاء هم الذين فيهم الكلام إنهم يؤذنون ويقيمون، يؤذنون ويقيمون، لكن يؤذنون بقدر ما يحصل به الإسماع، إسماع الحاضرين، يعني ما يرفع صوته إلى أن يشوش على الناس، لأنه يشوف واحد بعيد يؤذن قبل طلوع الشمس، ها؟ هذا يشك، قد يشك في عقله، ولا لا؟ إنسان يؤذن بعد طلوع الشمس يشك في عقله، فلا يرفع صوته. قالوا أما إذا كان من فاتتهم الصلاة في بلد قد أذن فيه فهؤلاء لا يؤذنون اكتفاء بأذان البلد الذي قد حصل. وله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وله عن ابن عمر، كان الأولى أن الحافظ يقول وله أيضا، وله عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، وفي رواية له ولم ينادي في واحدة منهما. هذا الحديث موضوعه الاكتفاء في المجموعتين بأذان واحد، أن الصلاتين المجموعتين يؤذن لهما أذانا واحدا، وإنما يؤذن لهما أذانا واحدا لأن وقتهما صار وقتا واحدا. طيب، قوله وله الحديث الأول يعني لمسلم، وقول عن جابر يعني في حديثه الطويل، حديثه الطويل الذي وصف فيه حجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعروف أن حديث طويل يعد منسكا مستقلا، لأن جابرا وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، هذا واضح. ثم قال له عن ابن عمر جمع بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة ولم يذكر الأذان. الظاهر أنه ما دام أنه أقام فهو أذن، لكن رواية مسلم ذي ظاهرة أنه ما أقيم إلا إقامة واحدة، ولا لا؟ لأنه يقول إقامة واحدة، فمعنى هذا أنه أقيم للمغرب، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب دخل في صلاة العشاء بدون إقامة، لأن الراوي يقول إقامة واحدة. إذن الصورة الأولى بأذان واحد وإقامتين، واضح؟ الصورة الثانية بأذان واحد وإقامة واحدة. زاد أبو داود لكل صلاة، الزيادة دي ترجع الحديث جابر، إذا كان أقام لكل واحدة معنى هذا أنه أقام إيش؟ إقامتين، أنه أقام إقامتين. ولعل غرض الحافظ يوم يجيب الكلمة رواية أبي داود إن مؤكد لقوله وإقامتين، إن مؤكد لقوله وإقامتين. قوله وفي رواية له، وفي رواية له، هذه الرواية عزاها الحافظ لأبي داود، وكأنه رحمه الله غفل أن هذا عند البخاري، لأن الرواية هذه وردت عند البخاري، عند البخاري من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، نعم، كل واحد منهما إقامة، أقصد يا إخوان الزيادة، زيادة أبي داود، ما هو الرواية الثانية لأبي داود، تبهوا معي، قصدي إن الزيادة أقام لكل واحد منهما إقامة، هذه الزيادة عند البخاري، كأن الحافظ عزاها لأبي داود ولم يستحضر أنها عند البخاري. إذا عند قول الحافظ زاد أبو داود لكل صلاة تعلق في نسختك، تقول هذه الزيادة عند البخاري من حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر نعم لفظ عند مسلم مثل ما ذكر الحافظ بإقامة واحدة، ولفظ حديث ابن عمر عند البخاري قال كل واحد منهما بإقامة، أليس هذا اللفظ هو لفظ زيادة أبي داود اللي ذكر الحافظ لكل صلاة؟ بلى. طيب قوله وفي رواية له يعني لأبي داود ولم ينادي في واحدة منهما، هذه الصورة الثالثة ولا لا؟ أن الرسول صلى في المزدلفة ولم يؤذن لا للمغرب ولا للعشاء، واضح؟ فصارت الصور ثلاثا، أذان واحد وإقامتين، أذان واحد وإقامة واحدة بدون أذان، والإقامة مسكوت عنها، والمسكوت والإقامة مسكوت عنها. طيب هذا الحديث حديث جابر يدل على أن الصلاتين المجموعتين في وقت واحد ليس لهما إلا أذان واحد ولهما إقامتان، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وإلا فالمسألة فيها خلاف، وأظنكم أدركتم معي أن سبب الخلاف إيش؟ تعدد الروايات واختلاف الروايات، لكن معلوم يا إخوان أن الواقعة واحدة، لأنكم تشوفون أنتم الآن الاختلاف كله يدور على حجة الوداع الصلاة اللي مزدلفة ولا لا، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا يعني إلا حجة واحدة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة التي هي حجة الوداع، وعلى هذا إذا وضعنا حديث جابر في كفة اللي ضبط حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، وضعنا حديث ابن عمر في كفة، يصير المعول على ما في حديث جابر، لأن حديث جابر فيه مرجح على حديث ابن عمر أنه عني بحجة الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذا في حكم الأذان والإقامة في الصلاتين المجموعتين، أما حكم الجمع فهذا يأتي إن شاء الله في كتاب الحج، في كتاب الحج. وعن ابن عمر وعائشة هذان حديثان، لكن لما كان المتن واحدا ساقه الحافظ مساقا واحدا، أما الإسناد فهو مختلف، إسناد حديث ابن عمر غير إسناد حديث عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، لكن يبدو أن الحافظ يعني جمع المتن مع أن الإسناد مختلف، لأن اختلاف الإسناد غير مؤثر، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث عائشة في الصحيحين، لكن يؤثر الإسناد لو كان حديث مثلا ابن عمر في الصحيحين وحديث مثلا عائشة في أبي داود وحديث عائشة اللي عند أبي داود في سنده كلام، هنا ما يصلح. فجمع المتنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، ومعنى بليل كما تقدم يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر اللي سميناه الأذان الأول. قال فكلوا واشربوا، الخطاب للصائمين ولا لا؟ هل المقصود كل الناس؟ لا، الخطاب هنا للصائمين، ولهذا الأمر في قوله كلوا أمر إباحي، كأنه قال يا معشر الصائمين وإن كان بلال قد أذن يباح لكم أن تأكلوا وأن تشربوا. حتى حرف غاية، حتى حرف غاية، قال حتى ينادي ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، ومعنى أصبحت أصبحت يعني دخلت في وقت الصباح. ابن أم مكتوم أعمى ما يشوف السفر أن الصباح إيش قد طلع. قال وفي آخره إدراج، يقصد الحافظ أن قوله وكان رجلا أعمى إلى آخر الحديث هذا مدرج من كلام الزهري، من كلام الزهري، لأن الحديث جاء من طريق الزهري، جاء من طريق الزهري، لأن الزهري هو راوي الحديث عن سالم بن عبد الله عن أبيه، إذا الحديث من رواية الزهري عن سالم عن أبي عبد الله بن عمر. طيب، الدليل على الإدراج أن الطحاوي والبيهقي، طحاوي في شرح معاني الآثار والبيهقي في السنن الكبرى، ساق الحديث بنفس الإسناد، ثم جاء في آخره قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى، قال ابن شهاب وكان رجلا أعمى إلى آخر الحديث. واضح؟ هذا قول الحافظ. الإدراج كما هو معلوم أن الراوي يدخل من عنده في الحديث كلاما بدون بيان أن الكلام ذا من عنده. الإدراج قد يكون نعم تفسيرا لكلمة وردت في الحديث، وقد يكون الإدراج بيانا لحكم شرعي، وقد يكون الإدراج بيان لحكمة من حكم الشرع. نعم، والإدراج قد يكون في أول الحديث وهذا قليل، قد يكون في وسط الحديث وهذا قليل، أكثر ما يكون الإدراج في آخر الحديث، والإدراج الذي معنا في آخر الحديث. طيب، هذا الحديث فيه دليل على جواز الأذان قبل الفجر، لأن بلالا يؤذن بليل، لكن هذا مقيد، انتبهوا يا إخوان، هذا مقيد بما إذا كان بعده مؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، لأن ابن أم مكتوم يؤذن عند طلوع الفجر. أما إذا كان ما في أحد يؤذن بعد طلوع الفجر فلا يجوز الأذان قبل طلوع الفجر، لأن الناس إذا سمعوه قالوا دخل الوقت، والوقت ما دخل. إذن يا إخوان الحديث دليل على جواز الأذان قبل الفجر، لكن بشرط أن يوجد أو أن يؤذن مؤذن بعده عند طلوع الفجر. أما الأذان اللي قبل الفجر مر علينا أنه لأجل أن يستيقظ النائم، ولأجل أن يعود القائم اللي يصلي ويتهجد وبيصوم يعرف أنه إذا أذن الأول ما يبقى عليه إلا وقت يتسحر به، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا، يعني يا معشر الصائمين. أما إذا لم يوجد بعده مؤذن يؤذن عند طلوع الفجر فهذا لا يجوز على القول الراجح من قولي أهل العلم، لأنه يوقع الناس في في لبس، يوقع الناس في لبس. والغريب يعني أن الآذان الأول ذا اللي قبل طلوع الفجر هذا أصبح الآن من السنن المنسية، سنن المنسية ها قليل يعني ولا يوجد؟ يوجد. أنا أشوف الفندق اللي أنا ساكن فيه في واحد جزاه الله خير يذن قبل الإذان التالي بنص ساعة، نص ساعة فنسمعه ها نسمعه لأننا نقوم نتجهز للمجيء للدرس ها. طيب في الزمن القديم قل من يترك آذان الأذان الأول من المؤذنين ها. المؤذنون تسمع أصواتهم تقول هذا هو الأذان الأخير هو الأذان التالي، يحرصون على الأذان لأن الأولين يستفيدون من الأذان الأول، الحين ليتهم يستفيدون من الأذان الأخير اللي عن طلوع الفجر. والله المستعان. وعلى هذا الأذان قبل الفجر فيه مصلحة، لكن متى توجد المصلحة؟ إذا كان ما بينه وبين الأذان التالي وقت طويل، مثل نص ساعة يبدأ الواحد يقوم يصلي ما كتب ويتوضأ ويستعد لصلاة الفجر. أما إذا كان بينه وقت طويل وقام قد ينام قبل الأذان الأخير. طيب من فوائد الحديث، الحديث دليل على جواز كون المؤذن أعمى ها؟ إذا وجد من يخبره بدخول وقت الأذان أو أذن بعد مؤذن بصير. المؤذن أعمى لكن يوم سمع الأذان أذان الناس الثانيين أذن، هذا ما في مانع. أو كان عنده إنسان يخبره، مثل هذا الأعمى عنده ولد بالبيت يعرف متى يجي الوقت، إذا جاء الوقت قال يا والدي قرب وقت الأذان نمشي للمسجد تؤذن، هذا لا مانع منه لأن الوقت في الأصل مبني على المشاهدة والأعمى ما يشاهد. لكن إذا وجد ما يرشده إلى دخول الوقت صح أن يؤذن. ولهذا البخاري بوب على هذا الحديث في صحيحه قال باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره. وهذا تقريبا الجواز محل اتفاق، لكن بعض العلماء كره أذان الأعمى خشية لخبط الناس، لكن يمكن نحدد الكراهة بما إذا خيف أن يوقع اللبس، أو بمعنى آخر بما إذا لم يوجد من يؤذن معه، لم يوجد من يؤذن معه، كان يكون مثلا قرية ما به إلا مسجد واحد والمؤذن أعمى، يمكن تجي الكراهة على رأي هؤلاء. ولا الحقيقة أن الرأي الأول وجيه، إذا وجد له من يخبره فلا مانع. طيب في فوائد الحديث لكن أكثر في هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن قبل الفجر، أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، رواه أبو داود وضعفه. أولا معنى الحديث قبل نحكم عليه أنه مضعف يعني على فرض صحته، بلال رضي الله عنه ها وهم أو الوهم طبعا نفهم من الحديث ذا يا إخوان في الكلام على أنه صحيح، لكن لا بد نفهم الحديث على أنه أول ما شرع الأذان بالمدينة ما فيه إلا أذان واحد ولا لا، ولا كون بلال يؤذن قبل طلوع الفجر هو اللي يؤذن قبل طلوع الفجر، لكن ليش الرسول يخطي أذان ويرجع يؤذن ها؟ لأنه الأذان اللي حصل ذا على فرض صحته قبل يشرع الأذان الأول بالمدينة، إنه ما بالمدينة إلا أذان واحد، وإن اللي أذن الأذان الواحد بعد طلوع الفجر هو بلال، كأنه بلال بيوم من الأيام وهم أو قام بسرعة مثل بعض الناس يحصل له هذا الشيء، قام بسرعة ظن أن الفجر طلع وراح يؤذن. الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أنه يصحح الخطأ ويرجع ويقول بالمكان اللي أذن فيه: ألا إن العبد قد نام، ألا إن العبد قد نام. يعني انتبهوا يا ناس، يعني سمعتوا ما طلع الفجر، الأذان هذا ليس في محله. فهمتوا معنى الحديث؟ وفهمت أن الحديث محمول على ما قبل شرعية الأذان الأول. إذا أذان بلال اللي حصل فيها الخطأ هو الأذان اللي عند طلوع الفجر، ولا لو كان أذانه اللي أذن به قبل طلوع الفجر ما في شيء، خلاص صحيح. مفهوم يا شباب؟ طيب، هذا الحديث معلول. الحافظ يقول رواه أبو داود وضعفه، والسبب في تضعيفه أنه تفرد به حماد بن سلمة، لأن الحديث من رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، هذا السند. رواية حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. نص العلماء الذين هم أئمة هذا الفن كأبي حاتم وأبي داود وغيره، نعم، على أن هذا الحديث غير محفوظ، غير محفوظ. لكن الحافظ نص على تضعيف أبي داود فقط، لأن أبا داود هو اللي روى الحديث، ولهذا قال رواه أبو داود وضعفه. واللي ضعف الحديث كبار الأئمة، ومنهم أبو حاتم. أبو داود لما ساق الحديث في السنن قال: هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة، لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة. ومثل هذا قال البيهقي. وممن ضعف الحديث الترمذي، فإنه قال: هذا حديث غير محفوظ. ونقل أيضا عن علي بن المديني أنه قال: حديث حماد بن سلمة غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد، أخطأ فيه حماد. الغرض من الكلام هذا: إن كون بلال أذن عن طلوع الفجر هذا غير قبل طلوع الفجر لطلوع الفجر هذا غير محفوظ. المحفوظ أن بلالا كان يؤذن قبل طلوع الفجر، هذا الأذان اللي كان يؤذنه بلال. أما الأذان الذي كان يؤذن عند طلوع الفجر ما نقل عن بلال أنه كان يؤذنه. واضح يا إخوان؟ اللي كان يؤذنه ابن أم مكتوم. طيب، أخرج أبو داود من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان لعمر مؤذن يقال له مسروح، قال له مسروح، فأذن هذا المؤذن مسروح قبل الصبح، فأمره عمر رضي الله عنه أن يعيد الأذان. الترمذي رحمه الله قال: يحتمل أن حماد بن سلمة ما ضبط الأمر، أخذ هالقصة اللي حدثت في زمان عمر وركب على زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، ظنا منه أن الحادثة وقعت لبلال وأن الآمر بالإعادة هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث فيه دليل، طبعا في رواية للدارقطني يقول: فرجع بلال وهو يقول: ليت بلالا لم تلده أمه، يعني ضاق صدره يوم أنه أذن للفجر قبل طلوع الفجر، قال: ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم جبينه، وابتل من نضح دم جبينه. لكن كل الحديث ما بفائدة، ها؟ لا ضعيف. لكن في دليل قال العلماء الفقهاء على أنه ينبغي للمؤذن أن يتحرى، وفيه دليل على أن المؤذن مهما اجتهد يجوز عليها الخطأ، ولا لا يجوز عليها الخطأ، لكن إذا أخطأ فعليه أن يعود فينبه الناس إلى خطأه. من اللي بيعود الآن؟ ما أظن يعود، ولا لا كيف هم معهم ساعات يعرفون، ولا لا إيه؟ وكون الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة دليل على أن الأذان لصلاة الصبح ما يجوز إلا إذا طلع الصبح. طيب، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاوية، ولمسلم عن عمر في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث حكمه متابعة، موضوع حكمه متابعة المؤذن أو استحباب متابعة المؤذن. أما حديث معاوية يبدو أن الحافظ ساقه للتقوية، ساقه للتقوية، أو أن معاوية لما أذن قال هذه المقالة. يعني حديث معاوية هو من رواية أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن في خطبة الجمعة هذا. نعم، قال الله أكبر الله أكبر، قال معاوية الله أكبر الله أكبر. إذن يصير فيه يا إخوان حديث معاوية فيه زيادة فائدة على حديث أبي سعيد، إن الراوي طبق، إن الراوي هو معاوية اللي ينقل طبق، لأنه قال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس يعني على المنبر حين يؤذن المؤذن يقول ما سمعتم من مقالتي. معاوية أجاب المؤذن على المنبر قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول ما سمعتم من مقالتي هذه. يكون الحديث فيه توكيد إيش للحديث الأول، وهو أن الصحابي الراوي للحديث هو معاوية، عمل بالحديث، عمل بالحديث. طيب، أما رواية مسلم واضح فرض الحافظ أنها ذكرت أن الحيعلتين لهما إجابة خاصة، لهما إجابة نعم خاصة، ولهذا قال فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحيعلتين مثنى حيعلة، والحيعلة حي على الصلاح حي على الفلاح، وهذا يسمى في اللغة العربية النحت، يسمى النحت بالنون والحاء والتاء. والنحت أفرد في مصنفات مستقلة. النحت معناه أنه يؤخذ من جملة كلمة واحدة أو يؤخذ من عدة جمل جملة واحدة. إذا حي على الصلاة حي على الفلاح أخذ منهما إيش الحي على، مثل لا حول ولا قوة إلا بالله يقال لها الحوقلة أو الحولقة، يجوز التقديم والتأخير، ومثل لا إله إلا الله الهيللة، ومثل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، وعلى هذا قس. طيب، إذا سمعتم النداء يعني إذا سمعتم صوت المؤذن، فقولوا مثل ما يقول. إيش فقولوا مثل ما يقول؟ يعني تلفظوا بألفاظ الأذان مثل ما كان المؤذن يتلفظ. لكن هل المماثلة مثل تقتضي المساواة في جميع الصفات؟ لا. مثلا المؤذن يرفع صوته، هل الذي يجيب المؤذن يرفع صوته؟ يقول الرسول قولوا مثل ما يقول. نقول لا، المراد بالمماثلة مجرد الألفاظ ولا لا؟ أما ما زاد اللي مثلا صفة إيش؟ التلفظ، قصدي رفع الصوت بالتلفظ، أو مثلا تحسين الصوت، يجي واحد يجيب المؤذن كأنه هو اللي يؤذن، لا هذا غير مشروع. طيب، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الحول معناه الحركة، يعني لا حركة لنا ولا قدرة ولا استطاعة ولا قوة على طاعة الله تعالى والإتيان إلى الصلاة إلا بالله. يعني أنا الآن وأنا في بيتي أسمع الأذان، وأنا بعد الأذان سأذهب إلى الصلاة، لكن لم أذهب إلى الصلاة بحولي أنا ولا قوتي، ذهابي إلى الصلاة لن يكون إلا بحول من الله جل وعلا وقدرة واستطاعة يعطيني إياها، وبهذا إيش؟ أذهب إلى الصلاة. وتلاحظون أنتم أن الحوقلة في الحيعلة في غاية المناسبة، لأن ألفاظ الأذان ذكر، فناسب أن المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن، الله أكبر الله أكبر. لكن لما كانت الحيعلة نداء، ناسب الإتيان بالحوقلة، ها؟ لأنها ها؟ تدل على التبرؤ من الحول والقوة إلا بعون توفيق من الله تعالى. طيب، الحديث دليل على وجوب متابعة المؤذن، وجوب، لأن هذا أمر، ومر علينا أن الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا قول الظاهرية معروف بالحزم، الحزم أمر للوجوب. الظاهرية يقول أن إجابة المؤذن واجبة، وحكاه الطحاوي في شرح المعاني عن قوم من السلف، لكن ما سماهم، ها؟ ما سماهم. القول الثاني يا إخوان، وهو للجمهور من أهل العلم، أن متابعة المؤذن ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. قالوا والصارف للأمر، هذا مثل بالرسول، والصارف للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير إذا طلع الفجر، يعني وقت طلوع الفجر يصير قريب حول البلد، ها؟ الذي هو مراد بالغزوة، فينامون قريبا من البلد، فإذا سمع أذانا أمسك خلاص انتهى أمرهم، وإن لم يسمع أذانا إيش؟ أغار. سمع مرة رجلا يقول الله أكبر الله أكبر يؤذن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعه على الفطرة، على الفطرة، يعني هذا موافق للفطرة اللي هي الملة والدين. قال الرجل المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. يوم نظر إلى الرجال راعي معزة، ها؟ راعي معزة، ما صار يعني ما صار يعني عنده قرية ولا في قرية هنا، فإذا هو راعي معزة. الشاهد أو وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع المنادي، لكن هل أجابه بألفاظ الأذان ولا أجابه بألفاظ أخرى؟ بألفاظ أخرى. قالوا هذا دليل على أن ألفاظ الأذان إيش؟ أن متابعة المؤذن ليست بواجبة. لكن في الحقيقة هذا الدليل ما هو صريح، ما هو صريح، لأنه ليس في الحديث أن الرسول لم يقل مثل ما قال. قد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم تابع المؤذن لكن الراوي نعم حرص على نقل الشيء الجديد، فهمت يا إخواني؟ وقال الرسول بالأول على الفطرة وقول خرجت من النار، هذا اللي يلفت الانتباه. لكن كون الرسول أجاب المؤذن هذا قد لا يكون يعني قويا أنه ينقل. على أي حال الحديث ها أقول الحديث فيه احتمال، وفي احتمال آخر أنه قد يكون الحديث قبل صدور الأمر بمتابعة المؤذن. نحن طبعا ما عندنا دليل على أنه تقدم لم تأخر، لكنه يحتمل، وإيراد مثل الاحتمالات ذي إيش ها يضعف الاستدلال، يضعف الاستدلال. أصرح منه الاستدلال على الصرف الحديث اللي مر علينا قبل قليل اللي هو حديث مالك بن الحويرث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ومعلوم أن المقام مقام بيان، والحاجة داعية إلى أن الرسول يخبر هؤلاء كل ما يتعلق بالأذان ومتابعة الأذان، لأنهم جايين هم يستفيدون. وقول الرسول إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، مو هو ذا دليل على أنهم ما كانوا يعرفون هذا الحكم اللي هو الأذان والإمامة؟ ها؟ اللي ما يعرفون الأذان أليس احتمال أنهم ما يعرفون إجابة المؤذن من باب أولى؟ أولى. لكن الرسول هل قال وليستمع فليؤذن لكم أحدكم وليستمع باقيكم أو وليتابع باقيكم؟ هيا ها؟ ما قال هذا ولا لا؟ ما قال هذا. فهذا في الحقيقة دليل قوي، ونحن مر علينا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولم يؤخر الرسول صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة إليه أبدا. فهذا دليل أن الرسول لما سكت عن إجابة المؤذن دل على أن الإجابة إيش ها؟ إن غير واجبة. وعلى هذا فالراجح هو الاستحباب. من الفوائد أن المتابع للمؤذن يقول جميع ألفاظ الأذان إلا ما يتعلق بالحيعلتين، ها؟ فإنه ما يتابع المؤذن بألفاظه، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بينما ذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يجمع بين الحيعلة والحوقلة، يعني يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة قال هو حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، يصير يجمع بين الحيعلة والحوقلة. وهذا قول البعض الحنابلة، وكأنهم أرادوا بين العمل بين الجمع بين الحديثين اللي هما حديث أبي سعيد وحديث من؟ عمر، ولا لا حديث عمر، الحديث من عمر واللي فيها الحوقلة. لكن ابن رجب رحمه الله ضعف هذا القول، قال هذا قول ضعيف لأن الجمع لم يرد، وعلى هذا الأول أقوى، الأول أقوى أنه ما يجمع ها ويصير حتى ما ننسى درس الأصول اللي أخذنا العصر، يصير حديث أبي سعيد مجمل ولا لا حديث أبي سعيد مجمل، لأنه يقول فقوله مثل ما يقول المؤذن، ويصير حديث عمر مفسر، مفسر أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين. فالحديث يفسر بعضها بعض. طيب يدخل في عموم الحديث، حديث هذا فوائده كثيرة، ولو أفرد في رسالة مستقلة لكان قمينا بهذا، قمينا بهذا. من فوائد الحديث يا إخوان أنه يدخل في عموم قوله إذا سمعتم القارئ ومن كان في ذكر أو دعاء فإن هؤلاء يتوقفون عما هم فيه ويتابعون المؤذن، لأنه يشملهم الحديث، يشملهم الحديث. ومعلوم أن إجابة المؤذن عبادة مؤقتة تفوت بفوات وقتها، بينما القرآن ما يفوت، يرجع إليه الذكر، يرجع إليه. طيب الطائف الذي يطوف في الكعبة أو بالكعبة، لأن الالتصاق بالكعبة، هل يجيب أو لا يجيب؟ يجيب، لأن الطواف يشرع فيه الذكر وإجابة المؤذن ذكر، وهذه يغفل عنها كثير من الطائفين، إما عدم الفقه في الدين أو نعم التساهل. ينبغي الإنسان اللي يطوف إذا أنه أذن المؤذن مثلا في الشوط الثاني وهو يدعو، يدعو نعم، يجيب المؤذن، يترك الدعاء اللي هو فيه ويبدأ بإجابة المؤذن. فإذا وصل إلى الركنين ما يترك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن هذا ها دعاء مؤقت مقيد مكان معين، وهل ربنا آتنا في الدنيا حسنة يمكن يعني يمنع من إجابة المؤذن؟ ها ما يمنع، يمكن يقول الذكر هذا والدعاء وهو في نفس الوقت يجيب المؤذن. ونستطيع أن نلخص الأمر بقولنا إن إجابة المؤذن مطلوبة في كل حال، أو مطلوبة من كل إنسان على كل حال صالح لذكر الله تعالى، على كل حال صالح لذكر الله تعالى. أما الأحوال التي نهي يعني نهي فيها عن الذكر، هذه لا يجيب المؤذن. الإنسان مثلا دخل في الخلاء يجيب المؤذن هو في الخلاء ويقول أنا يشملنا الحديث؟ لا. وهكذا مثلا في حال الجماع، الرجل يجامع زوجته ما يجيب المؤذن ولا لا، لأنه في حال لا تليق بالذكر. تبقى نقطة ما أدري هي الأخيرة أو لا، هل المؤذن يجيب نفسه أو لا؟ المؤذن هل يجيب نفسه أو لا؟ نعم، الراجح في هذه المسألة أن المؤذن لا يجيب نفسه، لأن ظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم ما هو خطاب للناس ومعهم المؤذن، خطاب للناس بغير المؤذن أو من غير المؤذن. ثم إن المؤذن يجي هو اللي يأتي بألفاظ الأذان ولا لا؟ إذا المؤذن بألفاظ الأذان حصلت منه الإجابة، ها أقول حصلت منه الإجابة. وإن كان بعض أهل العلم قال لا، المؤذن يجيب نفسه، إذا قال الله أكبر يقول بينه وبين نفسه الله أكبر، ويعللون لهذا الأخذ بعموم الحديث، الأخذ بعموم الحديث، لكن القول الأول أقرب. جاوبت هذا؟ طيب فيه فوائد كثيرة في هذا الحديث، لكن نكتفي بما ذكرنا. وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث وضوعه كراهة أخذ الأجرة على الإمام على الأذان، كراهة أخذ الأجرة على الأذان. الحافظ رحمه الله يا إخوان يقول أخرجه الخمسة. اللي تبادر عندنا بذهننا إن الإسناد عند الخمسة، الإسناد عند الخمسة واحد حسنه الترمذي، بينما إسناد أحمد وأبي داود نعم والنسائي واحد، ها أحمد وأبو داود والنسائي ذولا واحد، والترمذي وابن ماجه واحد، يعني هم الخمسة اللي أصحاب السنن وأحمد، ها أحمد وأبو داود والنسائي هذول إسنادهم واحد، والترمذي وابن ماجه إسنادهم واحد. إذن كيف يقول وحسنه الترمذي؟ الترمذي حسن ماذا؟ إسناده هو، لكن إسناد أحمد وأبي داود نعم ما له علاقة فيه، وضح لكم هذا؟ ثم أيضا أن المتن مختلف، المتن مختلف، فالحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد جاء من طريق حماد عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص، وذكر الحديث باللفظ لمعنى. قال الحاكم، لأن الحافظ قال وصححه الحاكم، الحاكم صحح ماذا؟ صحح رواية أبي داود وأحمد، لأنه هو اللي عنده في المستدرك. شفتوا كيف الحافظ؟ ها؟ قال الحاكم بعد الإسناد اللي سمعتم اللي طريق حماد عن الجريري عن مطرف عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص، قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، والأمر كما قال الحديث على شرط ها مسلم. الترمذي ومن ابن ماجه نعم روي الحديث من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص، شوف المتن، قال إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. المسألة اللي هي رواية الترمذي، ماذا قضية تجعلني إمام قومي ولا أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم ولا لا؟ رواية الترمذي وابن ماجه تدور على مسألة أن المؤذن ما يأخذ على أذانه أجرا. بقي نقطة في موضوع الإسناد، الحافظ هنا يقول وحسنه الترمذي. الملاحظ أنه بالرجوع إلى عدد من نسخ الترمذي وجد فيها اختلاف، فقد جاء في بعضها، وهي النسخة اللي حققها الشيخ أحمد شاكر، ها جاء فيها هذا حديث حسن صحيح، والشيخ أحمد أضاف أو أشار في الحاشية إلى أن هذه الكلمة لكلمة صحيح إنما وجدت في بعض النسخ، يعني في بعض المخطوطات، بعض المخطوطات الجامع الترمذي. وقال رحمه الله يظهر أن نسخ الترمذي مختلفة في إثباتها، يعني زيادة كلمة صحيح في إثباتها قديما وحديثا، يعني يظهر أن الاختلاف مو شيء جديد أو متأخر، أنه قديم، لكن أكثر العلماء لم ينقلوا عن الترمذي إلا التحسين. وممن يا إخوان هذه فائدة نقل عن الترمذي يكون له فائدة، المزي في تحفة الأشراف، فالمزي في تحفة الأشراف ما نقل عن الترمذي إلا التحسين. ومنهم أيضا من الحافظ في البلوغ، ما قال وصححه الحاكم والترمذي، هو صححه الترمذي والحاكم، قال وحسنه الترمذي، حسنه الترمذي. وممن نقل هذا أيضا الحافظ أو الإمام النووي أيضا، وكذا ابن قدامة في المغني لما ساق الحديث اقتصر على التحسين. طيب، الحديث فيه دليل على جواز سؤال الإمامة، لأن عثمان بن أبي العاص قال اجعلني إمام قومي، وهذا إذا سأل الإمامة الإنسان لقصد صالح، مثل إنسان طالب علم وطلب الإمامة لمصلحة الجماعة لأجل أن يعلمهم ويفقههم، ما له قصد أنه ما عنده دراهم ويصير إمام حتى يأخذ قروش، لا، قصده بهذا المصلحة والخير. فمثل هذا يجوز ولا يلام، نعم، لما فيه من الخير من المصلحة، لكن بشرط، أن يجد من نفسه الكفاءة والقدرة على القيام بهذه المهمة العظيمة. ما يصير مثل بعض الأئمة الله يهديهم مخلين الجماعة على الفرقة، انفرأ ولا راح يمين ولا يسار ولا كشف مع زملاء وجاء يصلي، ولا مثل ما يقولون المريء الغفلة، هذا غلط وهذا ما يصلح أن يكون إماما. اللي يكون إمام الذي يكون غيابه نادرا، وفعلا بعض الناس سبحان الله يمكن يمر عليه السنة والسنتان يمكن ما غاب ولا يوم واحد، ما يعرف الغياب لأنه مهتم. والمسألة ما فيها صعوبة هي، لكن تقتضي أمرين، الأمر الأول الإحساس بالمسؤولية والأمانة، والأمر الثاني إن الإنسان ينظم أوقاته وأعماله فيجعل الوقت اللي فيها الصلاة مفرغا لا لهذا ولا لهذا، ويرتب روحاته وجياته، ما يروح إلا بعد ما يصلي جماعته، ويرتب جيته أنه يجي وقت ما يجي وقت الصلاة، هذا هو الذي يصلح أن يكون إماما ولا بأس أن يطلب الإمامة، ولا بأس أن يطلب الإمامة. في طرفة بسيطة أقول لكم وإن كانت يمكن تأخذ منا وقت، في واحد من الإخوان دكتور في مكة في جامعة أم القرى ألف كتابا سماه مساجد بريدة القديمة إلى تقريبا سنة 1385 هجرية، من فوق سنة 85 جال المساجد اللي كانت ببريدة وتقصاها مسجدا مسجدا، وذكر تاريخ بناها وذكر تاريخ من تولاها من الأئمة. في مساجد بريدة اللي هو الجامع هذا قديم، يعني له أكثر من 200 سنة، فتكلمه لكنه في آخر الكتاب قال أني أجريت استفتاء عجيب، ظهر لي الفرق بين نظرة الأئمة إلى الإمامة. يقول رحت الرجل كبير السن وقلت له متى أنت كم لك بالإمامة؟ قال والله ما أبطيت بالإمامة. قلت كم لك؟ قال والله لي 36 سنة. 36 سنة. يقول رحت الواحد ثاني وشاب يقول سألته نفس السؤال، قلت له كم لك أنت بالإمامة؟ قال والله أنا مبطن بالإمامة، نسيت الحقيقة، هل قال 6 أشهر ولا قال 6 سنين؟ هل هو قال هو 6، ذكر العدد 6، لكن يا 6 أشهر يا 6 سنين نسيت الآن، لكن علق وقال انظر للفارق الكبير بين نظرة هذا الإمام ونظرة هذا الإمام، هذا صلى 36 سنة ويرى أنه ما يبشي مدة قليلة، وهذا الشاب خلوا صلى 6 سنين يقول مبطل أنا بالإمامة. هذا يدلك على أن النظرة للإمامة أن تختلف من شخص إلى آخر. اللي قال مبطل بالإمامة يرى أن الإمام شيء خفيف وأنه ما أحس بشيء ثقيل أثر على مجرى حياته، بينما هذا الشخص الثاني قد يرى ثقل الإمامة وأنه صار له تأثير على مجرى إيش حياته. أما طلب الإمامة لأجل الرئاسة والاستعلاء على الناس أو طلب الجاه والمنصب فلا شك أن هذا ملوم. طيب، الحديث دليل يا إخوان على أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال الضعفاء من كبار السن أو من المرضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. يعني طبعا ما هو اللي بيقتدي، هو الإمام، لكن كأنه قال إنه إذا كان الإمام ضعيف، إذا كان الشخص ضعيف فلتكن أنت ضعيف، فإنه قدوك، لا تتبع النشيط، اتبع الضعيف. إذا اتبعت الضعيف ستصلي صلاة تناسب الضعيف. ها، هذا معنى قوله واقتدي بأضعفهم، كأنه قال اجعل الأضعف لك هو القدوة وصل صلاة تناسب هذا إيش الضعيف. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على تفضيل من يتولى الأذان حسبه ولا يأخذ على أذانه أجرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. والحكمة في هذا كما قال أهل العلم، قالوا لأن من لا يأخذ على أذانه أجرا يكون أكمل في رعاية الوقت، لأنه يحرص على الوقت ويحرص أيضا على إبراء ذمته، لأنه لما أنه ما أخذ الأجرة صار الدافع هو الإيمان، في قلب دافع إيماني هو اللي حركه هو اللي يجعله ما يأخذ الأجرة. اللي يدفع للأذان دافع إيماني يصير حاله يحرص على الأذان، يراقب الوقت ويحرص أنه ما يلحق ذمته شيء. لكن نسأل الله العافية، ما نقول يعني أن المؤذنين كلهم كذا، لكن قد يوجد مؤذن ما أذن إلا لأجل الراتب، إلا لأجل الراتب، هذا هل سيحرص على الإمام على الأذان كحرص الأول؟ لا، هذا في قرارة نفسه يقول الراتب حاصل بآخر الشهر، في غاب يوم يومين يتخلف وقت وقتين ما يؤثر عليه هذا، بخلاف من يؤذن بدافع الإيمان يختلف. وعلى هذا فالأفضل أن يكون المؤذن قد أذن بدافع الإيمان، هذا أفضل ممن يكون يأخذ على أذانه إيش ها أجرا. طيب، القول الثاني، طبعا استدل العلماء على منع الاستئجار على الأذان، والاستئجار على الأذان يا إخوان غير الراتب، لأن الراتب ذا من بيت المال، لكن الاستئجار لو كان مثلا الناس إما كان ما عنده بيت مال ها وقالوا شخص نبي نستأجرك تذل لنا مثلا كل شهر بكذا وكذا، هذا يسمى عند العلماء استئجار على أذان. ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه ما يجوز الاستئجار على الأذان، واستدلوا بهذا الحديث. القول الثاني جواز الاستئجار على الأذان ومثلها الإمامة، يقولون لأن الأذان عمل معلوم، عمل معلوم، فإذا جاز أخذ الرزق عليه من بيت المال تجوز الإجرة ها كسائر الأعمال اللي فيها مصلحة للمسلمين، مثل ما نستأجر واحد يدرس الأولاد في المسجد وكل شهر نعطيه راتب مثلا، اللي يعطونه مثلا الراتب مثلا جمعية تحفيظ أو محسنون، يعني يوجد في بعض المساجد اللي يعطي المدرس مدرسة الأولاد أحد المحسنين اللي في المسجد، هذا ما يسمى من بيت المال، هذا يسمى أجرة، هذا يسمى أجرة، هذا يجوز. واضح؟ القول الثالث أنه يجوز الاستئجار على الأذان والإقامة عند الحاجة، وهو أن يكون الآخذ فقيرا، يكون الآخذ فقيرا يأخذ الإجرة لأجل أن يستعين بها على العبادة، فهذا يأجره الله تعالى على نيته. وأما الغني فلا حاجة له إلى إيش؟ إلى الأجرة، إلى الأجرة. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه وجاهة، أنه إذا وجد حاجة فكونا اللي وجدناه فقيرا فلا بأس أن يدفع إليه أجرة. أما قالوا وأما حديث الباب فلا دلالة فيه على التحريم، إنما أقل الأحوال أن يكون الندب، يعني يكون الأمر في قول الرسول واتخذ أمر إيش؟ ندب وأمر استحباب. هؤلاء لهم تعليل عبر القول الثالث، يقولون لحاجة المسلمين أو حاجة الناس إلى المؤذن والإمام، والحاجة تقتضي جواز الاستئجار الفتور الهمم وضعف الناس، نظرا لفتور الهمم وضعف الناس لا بأس أننا ندفع إيش؟ أجرة للمحتاج. أما ما يتعلق بالرزق وهو ما يكون من بيت المال فهذا لا بأس إيش؟ بأخذه، إلا أن بعض الفقهاء قال بشرط ألا يوجد متطوع، إن وجد متطوع بالأذان وشخص آخر ما هو متطوع بيأخذ من بيت المال قالوا نقدم من المتطوع. ليش؟ يقول لأنه اتضح أن غير المتطوع ما له حاجة الآن اللي بيأخذ الرزق، ولأننا إذا أخذنا المتطوع نكون قد حمينا بيت المال من أن يصرف بدون حاجة إليه، ما دام أنه وجد متطوع. نعطي واحد غير متطوع راتب من بيت المال، هل نحن بحاجة؟ لسنا بحاجة، نكون صرفنا بيت المال إيش؟ في غير حاجة. لكن ابن مفلح من فقهاء الحنابلة له ملحظ طيب هنا، قال لو وجد مثلا متطوع، ها، ووجد غير متطوع يبي يعطى من يبي يريد من بيت المال، يقول انا ما ادري الا براتب، سجلونا عند الاوقاف واخذ راتب، هذا الذي غير متطوع متميز عن المتطوع، اما انه متميز مثلا بحسن الصوت، او مثلا طالب علم ينوب عن الإمام، حتى أنه إذا ناب عن الإمام يمكن أحسن من الإمام، ها، ينوب عن الإمام لأنه طالب علم وصوته مثلا جميل، فإذا ناب عن الإمام يمكن بعض المرات الجماعة يفرحون أنه يصلي هو لأن قراءته جميلة أجل من قراءة الإمام كذا ولا لا، أو أنه في منفعة، في منفعة، رجال نشيط مثلا، مثل المزايا ذي. يقول ابن مفلح إن وجدت في غير متطوع يقدم على المتطوع ويعطى من بيت المال، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.